من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترقب الدرب وتثري العقل والقلب
يفوح بنورها الصلاة وتملأ صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من معالم مع شيخنا العلامة محمد الحسن الددو حفظه الله ووفقه. وفي هذه الحلقة نبحث في نازلة من نوازل السياسة في زماننا، وهي نازلة إنشاء الأحزاب السياسية في ظل الدولة الإسلامية، والناس فيها ما بين مجيز ومانع ومتحفظ. ونبدأ سماحة الشيخ بفكرة يطرحها بعض الناس، أن كلمة الحزب ما جاءت في القرآن غالبا إلا في موضع الذم، يجعلون من ذلك يعني سببا للقول بالمنع، فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا أساس لهذه الفكرة، فالحزب جاءت في القرآن للمدح في قوله تعالى: إن حزب الله هم المفلحون، إن حزب الله هم الغالبون. وهي لا تمثل شيئا، حتى لو هي مجرد مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح، فالاسم لا يرتبط به مدح ولا ذم، ما دام الاسم غير مذموم لذاته شرعا فلا يرتبط به مدح ولا ذم، مثل ما يقول الإنسان الرجل ارتبطت في القرآن بالمدح أو نحو ذلك.
مثل كلمة الإنسان، نعم، إنه كان ظلوما جهولا،
إنسان ارتبطت بالذم،
خلق الإنسان ضعيفة، إن الإنسان لظلوم كفار.
نعم،
جزاكم الله خير. طيب، كلمة الحزب لو أردنا تعريفها في اللغة.
بالنسبة للحزب في اللغة، يطلق على الفريق من الناس الذين يجمعهم ينظمهم ناظم مشترك، سواء كان ذلك الناظم دينا مثل حزب الله وحزب الشيطان، أو كان نسبا ونحو ذلك، فالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش وأحابيشها تجمعوا على ذلك، تناصروا عليه
في غزوة الخندق.
في غزوة الخندق. ويطلق على الطائفة من الشيء حتى من غير الأناسي، فالحزب من أحزاب القرآن هو المعروف أن يحزب القرآن إلى 60 حزبا.
نعم
نعم، فهذه هي الأحزاب،
الحزب الطائفة من الشيء،
حزب الطائفة من الشيء، ويطلق على الأناسية وعلى غيرهم.
نعم.
وفي الاصطلاح اليوم يطلق على مجموعة من الناس تقتنع بفكر دنيوي فيه سياسة للناس ومصلحة لهم أو نحو ذلك. فمثلا يتجمع حزب من الناس لإصلاح معين رأوا أنه الأصلح لهذا البلد بعينه، أو لإصلاح اجتماعي عام في الناس، يجتمعوا على فكرة تقليل المهور أو على فكرة إشاعة المساواة بين الناس أو على فكرة العدل والتنمية أو على فكرة الحرية، إشاعة الحريات بين الناس. فهذا هو المقصود بالحزب.
طيب، قول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، المقصود كانوا فرقتين، وكانت هي ترأس إحدى الفرقتين.
نعم.
نعم،
ليس المقصود بأن هؤلاء على فكر وهؤلاء على فكر،
لا، لكن مجموعتان
بينهما
تقارب، لا بينهما تنافس، لكن كل مجموعة في داخلها بينها تقارب.
نعم.
ومناصرة.
نعم.
نعم تناصر،
تناصرنا فيما بينهن.
نعم.
طيب لو دخلنا الآن إلى قضية حكم إنشاء الأحزاب السياسية يعني في ظل دولة إسلامية،
بالنسبة لإنشاء الأحزاب السياسية يبحث فيه مطلقا دون تقيد بظل دولة أو بغير ذلك.
طيب
فإذا اجتمع عدد من الناس اقتنعوا بتحقيق فكرة، ومن المعلوم أن هذه الأفكار العامة في الناس لا يمكن أن يقيمها فرد ولا يمكن أن يجبر الناس عليها إجبارا، وإنما يقتنعون بها إذا اتفقوا على ذلك عن طريق الحوار والنقاش والإقناع والتأثير، وسائل التأثير المختلفة. فإذا اجتمعوا على رأي واتفقوا عليه وكان هذا الرأي غير مناف لشرع الله، فحينئذ لا حرج في مثل هذا النوع، في اجتماع الناس على مصلحة ما في أي أمر من الأمور لا حرج فيه. إذا اجتمعوا على رأي مخالف لشرع الله وتعصبوا عليه فهذا ممنوع شرعا تحت أي ظل، تحت ظل أي دولة وفي أي عصر. فلذلك العبرة بالمبدأ الذي يجمعه. أما أصل الاجتماع فلا شك أنه محمود ومطلوب شرعا، فاجتماع الناس على الخير مطلوب، الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، وأمر بالعمل الجماعي لنصرة الدين كثيرا، فقد قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والآيات في الباب متعددة.
نعم، لكن سماحة الشيخ يعني في الأدلة التي تفضلتم بها يعني بعض الناس يستدل بها على المنع، يعني مثلا قول ربنا جل جلاله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مع قوله سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
لا علاقة بهذا بالتحزب.
يعني يقولون بأن إنشاء الأحزاب موجب للفرقة
الاختلاف في الرأي، والاختلاف في الرأي فطرة الله وصنعه. نعم. لا يتعلق به نهي ولا أمر.
نعم.
لا يمكن أن يأمرنا الله أن نتفق في الرأي.
نعم.
دنيوي مستحيل.
طيب ما المقصود بالنهي هنا؟
النهي هنا إنما هو عن مخالفة شرع الله والتعصب على ذلك.
طيب.
فمن خالف شرع الله فهذا هو الذي هذا الذي فارق الجماعة وفارق المنهج وفارق الصراط المستقيم.
نعم.
أما ما سوى ذلك فلا حرج فيه، لكل رأيه فيما لا يخالف شرع الله. ولذلك قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. مستحيل. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فبعثة النبيين هي سبب الفرقة. هي سبب الفرقة لأن الناس كانوا على ضلال جميعا، فلما بعث الله النبيين اختلفوا فيهم، فمنهم مصدق ومنهم مكذب، كما حصل مع عيسى بن مريم عليه السلام،
فآمن
الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. هذه سنة الله في الكون.
والذي خلقكم فمنكم كافر
منكم كافر ومنكم مؤمن.
نعم.
نعم. فسنة الله في الكون هو حصول التباين في الآراء، فإن كان ذلك في أمر مقبول شرعا لم يحسمه النص فيقبل أن يختلف فيه الناس، كالقضايا السياسية
والمصالح
العامة للناس.
نعم.
ترجيح بعضها على بعض وترجيح توقيتها وتفصيلها وتكاليفها والأمور وقيمها ما يبذل فيها، هذا الخلاف فيه سائغ بل مطلوب محبوب لا بد منه.
نعم.
ولو أن الناس صاروا فيه على قلب رجل واحد، لا يمكن أن يتم ذلك إلا بالإكراه والغصب
أبدا. حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومن نعم بعده،
نعم اختلف أصحابه في كثير من الأمور ولم يزالوا على هذا الاختلاف،
نعم
في كل شيء، في قصة الأسرى بدر،
نعم
وفي قضية الخروج إلى أحد،
نعم
وفي قضايا كثيرة أخرى تعرف ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
نعم
نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هل أنتم تاركوا لي صاحبي،
نعم
وهكذا
حتى وصلت إلى درجة خصومة يعني.
نعم وفي قضية الحديبية،
نعم
الصلح وغير ذلك من الأمور العامة.
وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بقي هذا الخلاف سائغا، واختلف أصحابه الكرام الذين هم من أهل الجنة،
نعم
وتباين
اختلفوا في قتال المرتد، قتال
قتلت عثمان،
نعم
قبل ذلك قتال مانع الزكاة وفي جمع المصحف،
نعم
وفي
في أمر الخلافة من يكون
الخلاف، نعم واختلفوا في قتال قتلت عثمان، في قتل قتلت عثمان،
نعم
أو قيام الخلافة أولا،
نعم
بأي ذلك يبدأ، وهذا أمر صائغ
في قسمة الأراضي المفتوحة.
إيه نعم هكذا خلافات كثيرة جدا، وكذلك من بعدهم لو كان كل خلاف مذموما لكانت المذاهب الفقهية وبالا على الأمة،
نعم
كانت مذمومة، وكان جمع الحديث مذموما، كان تصحيحه كذلك مذموما، لأنه لا بد أن يقع فيه الاختلاف.
نعم
فهذا النوع هو من ضيق الأفق وضيق الباع، عدم الفهم، لو أن صاحبه وقائله تفهم قليلا لعرف أنه هو يخالف بما يقول.
طيب سماحة الشيخ، الآن يعني يمكن أن نقول بأن التعددية، يعني هذا المصطلح الحادث، التعددية هذه سمة في تاريخ الفكر الإسلامي،
التعددية في كل الخلائق هي فطرة الله، فالله وحده هو الواحد الأحد،
نعم
لكن كل ما سوى الله لا بد فيه من التعددية،
نعم
لا بد فيه السماوات والأرض في مقابلها، نعم ومن الأرض مثلهن،
نعم
الليل والنهار والشمس والقمر، الدنيا كلها فيها من ذكر وأنثى،
ومن كل شيء
خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. في التعددية هي دأب المخلوقات كلها،
نعم
فالأحدية صفة الله جل جلاله، هو الله مخالف للمخلوقات،
الله وتر،
نعم
جل جلاله،
جل جلاله.
يعني التعددية هذه لا نكير فيها
أبدا.
طيب أبداً. الآن في كلامكم وفقكم الله بأن المذموم هو ما كان اجتماعا على فكرة
على خلاف شرع الله
تناهض يعني
شرع الله،
شرع الله عز وجل،
نعم.
طيب إذا يكون عندنا ضابط يعني في إنشاء الأحزاب بأن يكون التزامها بالإسلام مبدأ وفكرة ويعني نظاما وهديا،
نعم هو هكذا، لكن لا يلزم أن يكون الحزب دينيا،
نعم
بل الأحزاب لا تكون في أمر الدين بذاته،
نعم
إنما تكون في المصالح،
نعم
فمجال حصول الأحزاب هو مجال المصالح،
مصالح الدنيوية،
مصالح الدنيوية،
نعم
أما أمر الدين فهذا فرض على الجميع، ولا يسع أحدا أن يقول أنا ضد هؤلاء لأنهم يريدون تحكيم دين الله، أنا ضد تحكيم دين الله، تحكيم دين الله مستحيل،
نعم
دين الله لا يمكن أن يعارضه مؤمن.
طيب لكن الآن مثلا لو قدر الله لأنك حاكم، بعض الأحزاب تريد أن تقام على أساس من فكرة إلحادية أو على أساس فكرة علمانية تنحي الدين عن الحياة، ما حكمها هنا
بالنسبة لهذه؟ علاجها أصلا في الأفراد أنفسهم،
نعم
هل يمكن أن يكون بين المسلمين فرد ملحد ويقر على إلحاده؟
نعم
لا بد أن يعالج، وأن تسعى الدولة لإقناعه، وأن تهيئ له من يقنعه ويرشده، وأن تستصلحه، نعم.
طيب فإن لم يصلح وأراد أن يقيم حزبا
لا يمكن من الإفساد بين الناس،
لا يمكن،
لا
ومثله أيضا من كان
لكل من خالف شرع الله صريحا،
نعم
لكن يمكن أن يقول مثلا أنا لست مخالفا لشرع الله، أنا أرى إقامة حزب يساري أو اشتراكي بما لا يخالف القرآن والسنة، لكن في أمور معينة أقترب فيها مع الاشتراكيين ومع الشيوعيين في قسمة المال، في التنمية، في مجالات معينة،
نعم
ويقول آخر أن كذلك أقترب من الرأسمالية في مجالات معينة، فحينئذ لا يمكن أن يفرض عليهم أيضا ترك ذلك، لأن هذا رأي دنيوي مصلحي،
نعم
مثل ما نستورد نحن الأفكار كلها من جميع الناس، وقد ذكرنا أن الحضارة ليست ملكا لأحد وأنها عامة
لا جنسية لها،
لا جنسية لها،
نعم يعني الآن القضية الأفكار هذه لابد أن يكون هناك ميزان،
ميزان لها، ميزانها هو من جاء بفكر يناقض شرع الله ففكره مردود عليه سواء كان فرديا أو جماعيا، ومن جاء بفكر مقبول لا يناقض شرع الله ولا يعارضه فلا يمكن أن يحال بينه وبين فكره، فحرية التفكير مضمونة وحرية الاجتماع مضمونة، حرية التحزب مضمونة. لذلك هذه حريات أساسية للإنسان أصلا من أصول إنسانيته لا بد منها. فاجتماع الناس على ما يريدون من حرياتهم الضرورية، ولا يمكن أن يشعروا بالحرية إذا كانوا يمنعون من الاجتماع. والتفكير من حرياتهم الضرورية، لا يمكن أن يشعروا بالأمان إذا كانوا يمنعون من أفكارهم، حالوا بينه وبين آرائهم والتعبير عنها، حرية التعبير كذلك عن آرائهم واجتهاداتهم ومصالحهم.
طيب الآن لو أردنا أن نوازن بين المصالح،
وهذا نظيره إذا أردنا أن نفهم المستمعين أو المشاهدين حقيقة التحزب، لننظر إلى أسرة واحدة فيها عدد، فيها والد ووالدة وعدد من الأولاد وعدد من البنات، ولهم مال مثلا يسير يريدون تدبيره، فرأى فريق منهم ضرورة تشطيب البيت وتجديده، وخالفهم الآخرون رأوا أن هذا المال لا بد من تنميته أولا للتجارة، وإذا نما حينئذ نشتري بيتا جديدا غير هذا. فكانت مجموعة هنا ومجموعة هنا، كيف نفصل بين المجموعتين؟ لا يمكن أن يحكموا القوة والغالب منهم هو اللي
فسد،
ولا يمكن أن يفرض عليهم الأب أو الأم رأيه وحده. فحينئذ هذا كله لا يخالف شرع الله، لا ما قال هؤلاء ولا ما قال هؤلاء. فالفصل بينهم إنما هو بالنظرة إلى الأكثرية، فمن كان من حصل على أكثر الرأي السائد الذي حصل على أكثر الأصوات هو الذي يعمل به، وحينئذ يكون هذا تعايش سلمي، وكل عبر عن رأيه وعرف بكل شفافية أن رأيه لم يقبل وأن ما له إلا الاستسلام للآخرين، لأنه مكتب
يكون رأي الوالد مرجحا.
هذا في بعض الأحيان نعم يحتاج إلى ترجيح رأي الوالد أو القائد
أو الرئيس،
رئيس المجموعة، هذه قضايا مخصوصة
نعم
في إطار مخصوص. لكن لو قدر مثلا أنهم إخوة جميعا ليس فيهم مالك،
نعم كلهم متساوون،
كلهم متساوون.
طيب الآن يعني في بعض المجالس القائد أو رأس الأمر يستشير الناس، ثم ذلك يقول أنا استشرتكم وأرى كذا.
أرى هذا رأيك أنت وحدك، لا تجبرنا عليه، إذا كان ما رأيته مخالفا لنا لا نأخذ به. الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الناس الخروج إلى أحد وكان يخالف رأيهم،
رأي الأغلبية،
رأي الأغلبية خالفه رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عدل إلى رأي الأغلبية.
يعني كأنك ترجح بأن رأي الأغلبية ملزم.
نعم بالنسبة لرأي الأغلبية في أمور الاجتهاد التي ليس فيها وحي حاسم ما لك فيه شيء تجبرهم عليه.
وفي مثل هذا نزل قول ربنا جل جلاله وشاورهم في الأمر.
نعم.
مع أن نتيجة
وقالوا أمرهم شورى بينهم هكذا.
مع أن نتيجة الشورى كانت حصول الهزيمة.
نعم لكن الشورى لا بد منها مطلقا، ولذلك قال علي بن أبي طالب إن للشورى 10 فوائد.
نعم.
مما يروى عنه.
نعم.
فالشورى فيها الوصول إلى الرأي المصيب أو الأغلب إصابته، لأنك تسمع كثيرا من الآراء وتعرضها على التمحيص والاختيار، فيكون لديك وفرة للاختيار.
نعم.
ثانيا أنه ما خاب من استشار ولا ندم من استخار.
نعم.
ثالثا أنها تمتص الضغائن وتذهب الأحقاد، من تستشيره لن يغضب عليك.
صحيح.
رابعا أنها منفعة للندم، من أقدم على هذا القرار واتخذه على هذا الرأي إذا كان قد شاور عليه لن يندم. الخامس أنها تعزية عند الإخفاق، إذا حصل الإخفاق
هي
تعزية. نعم.
نعم.
فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسريك أو يتوجع.
نعم.
سادسا أنها طاعة لله سبحانه وتعالى، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. سابعا أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العملية في التطبيق.
نعم.
سابعا
ثامنا
أقصد أنها توصلك إلى زيادة عقل، لأن العقل إنما هو بالتجارب،
تجمع عقول الناس
عقول إلى عقلك، إلى عقلك.
نعم.
فترى ما لديهم جميعا في هذا الأمر.
نعم.
تاسعا أنها علاج للاستبداد وعلاج للنقص في نفسك.
الله أكبر.
فأنت تعرف أنك ناقص وتستسمع، ربما تسمع من طفل صغير أو من امرأة رأيا أحسن من رأيك.
صحيح.
كما قال عمر وأصابت امرأته وأخطأ عمر.
نعم.
وكما قال ابن الضربي، عامر بن الضربي، قال فرجتها سخيلة. والعاشر أنها إلزام للمأمورين بالتزام الأمر. إذا كانوا قد شوروا فيه فهذا تهيئة لهم للطاعة.
للطاعة. فإذا عزمت فتوكل
على الله. لكن إذا لم يشاورهم بالأمر فلن يطيعوا غالبا.
لذلك المفسرون رحمه الله يقولون أمر صلى الله عليه وسلم بالشورى تطيبا
للخواطر.
يعني يطيب خواطر أصحابه. إذا كان هو صلى الله عليه وسلم وهو من هو مأمور بالشورى فغيره
أولى.
طيب صراحة الشيخ الآن لو أردنا يعني أن نوازن بين المصالح والمفاسد في قضية الأحزاب هذه، هل ثمت يعني مقاربة؟
بالنسبة لوجود الأحزاب الآن في العالم متعين وليس عنه بديل، لأن البديل عنه هو إما لا يكون لك رأي فيما يجري وتكون محيد خارج الحلبة بالكلية، أو أن يكون لك رأي فردي لا يسمع له أحد، أمرتهم وأمري من منعرج اللواء فلم يستبين النصحى إلا ضحى الغدي. وما أنا إلا من غزيتين غوات غويته وإن ترشد غزية فأرشده. هذا لا فائدة فيه، يكون اللسان حينئذ ما له نتيجة. لكن إذا كان هذا الرأي تعرف أن له أنصارا وله أعوانا وله ملتزمين به فسيأخذ حصته يوما ما، إن لم يؤخذ به الآن قد يؤخذ به غدا أو بعد غد وهكذا.
طيب الآن يعني عندنا مشكلة، بعض البلاد إذا شم فيها الناس رائحة الحرية ربما ينشأ 70 حزبا 80 حزبا.
لا مشاحة في هذا، بل هذا خير، دعهم يعبرون عن آرائهم ويتكون إثراء وخيرا للأمة، لن تعدم الأمة خيرا من هذه الآراء. سنجد فيها الرأي الغالب سيكون واحدا. لا يمكن أن تكون 70 حزبا كلها غالبة. فسيكون في رأي واحد هو الذي غلب. قال الذين غلبوا على أمرهم فاتخذنا عليهم مسجدا، سيكون أحد هو الغالب. هذا الغالب غالبا عقلاء الناس لن يختاروا إلا ما هو أفضل لهم في دينهم ودنياهم. فإذا كان هذا هو الغالب فالآخرون جميعا عبروا عن آرائهم ولم يكونوا سلبيين ولم يكونوا إمعة، وأصبح الوعي سائدا ولم يعد التخلف والإقصاء موجودا بين الناس، فحينئذ يشعر الناس بالحرية والأمان وأنهم رقم موجود من هذا الشعب، ليسوا على الهامش. وليسوا مثل تيم اللات الذين قال فيهم جرير: ويقبل أمر حين تغيب تيم ولا يستمرون وهم شهود. فيستمر الناس ويعرفون أن لاستمارهم قيمة وأنه أخذ برأيهم في المجال الفلاني. طيب. ولو خولف عن ذلك عمر بن الخطاب قال: وافقني ربي
في 50
في 50.
هذه
موافقات، هذا يشعر بأن رأيه له قيمة.
له قيمة.
أنزل الله الوحي في موافقته.
الله أكبر.
جزاكم
الله خير فضيلة الشيخ. نبقى مع فاصل يسير إن شاء الله ونرجع بعده لاستكمال هذا الموضوع، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي. الآن فهمنا من كلام الشيخ حفظه الله بأنه لا مانع شرعا من قيام الأحزاب التي تعبر عن آراء مختلفة لتحقيق المصالح الدنيوية التي يرومها الناس، وأيضا عرفنا بأن التعددية هذه فطرة الله جل جلاله جبل الخلق عليها، وذكر لنا نماذج من الاختلاف الذي كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ثم من بعد وفاته ما كان بين أصحابه عليه من الله الرضوان، وأنه لا حجة فيما قاله بعض الناس من أن كلمة الحزب ما جاءت في القرآن غالبا إلا في موضع الذم. سماحة الشيخ، الآن عندنا إشكالات معاصرة قائمة نراها بأعيننا. بعض هذه الأحزاب يقوم على أفكار إلحادية مضادة للدين من أساسه، أو يقوم على أفكار يعني علمانية أخف من الإلحادية لكنها أيضا مضادة للدين، فما قولكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نتكلم فيما ينبغي أن يكون لا فيما كان. وهكذا الفكر كله. نحن لسنا محكمة نحاكم الأحزاب والأفراد. هذا إلى القضاء. لكن نحن نبين ما هو أولى وما هو الأصوب وما هو موافق لشرع الله وما هو مخالف للمقابل.
نعم.
فأي مجموعة تعصبت وتحزبت على خلاف شرع الله ومناقضته وعدم الانطلاق منه ولم تجعل وحي الله مرجعيتها فهي منبوذة ولا يمكن الاعتراف بها ولا يمكن أن يكون لها أثر في الأمة الإسلامية. ووجود ذلك دليل على ضعف الأمة وأنها مغزوة.
نعم.
لأن هذه الأفكار ليست أصيلة في الأمة وإنما هي غازية ودخيلة.
نعم.
وكلها من آثار الاستعمار الخارجي.
نعم.
سواء كان الاستعمار شيوعيا أو رأسماليا. الليبرالية الآن في العالم الإسلامي أفرخت وأباضت.
نعم.
والعلمانية كذلك في العالم الإسلامي منذ سقوط الخلافة العثمانية أفرخت وأباضت وأصبحت صنما مقدسا في بعض الدساتير وفي بعض البلدان.
نعم.
مع أنها تقسم إلى قسمين، إلى علمانية شرسة وعلمانية دون ذلك. دون ذلك. وكذلك القوميات والدعوة لأن يكون عرق معين أفضل من عرق أو أنه أهم منه أو أفضل منه، مثل القومية العربية والقومية التركية والقومية الزنجية والقومية الفارسية وغيرها من القوميات.
بلادك قدمها على كل ملة.
هذه الوطنيات.
نعم.
هذه الوطنيات أيضا هي مثل القوميات.
نعم. صارت صنما معبودا.
صنما معبودا صار هذا أولاد النيل، هذا وادي النيل وهذا.
نعم.
نعم. فهذه القوميات والوطنيات مفرقة للأمة وليست جامعة لها.
نعم.
ليست ناظمة لها. نحن نتكلم فيما ينظم الناس ويوحدهم على رأي على الآراء النافعة.
نعم.
على الآراء النافعة المفيدة. لكن في مقابل ذلك أيضا إنكار أن يكون للناس آراء في مصالح دنيوية يمكن أن تختلف وتكون فيها 60 رأي وكل رأي اقتنعت به مجموعة من الناس لها الحق أن تدافع عنه ولها الحق أن تفكر في توصيله وتنفيذه وأن يكون هذا الرأي سائدا مطبقا ولها الحق أن تسعى في ذلك لأنه رأي أوصلتها إليه عقولها. والعقول لا يحكم بعضها على بعض وما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله وأقلهم عقلا أرضاهم به. فهذا المقصود هنا. فلذلك ما يوجد من التعددية الحزبية لا نضيق بها ذرعا ما دامت في هذا النطاق إلا إذا كانت مستوردة من أفكار خارجية هذه خارج الأمة الإسلامية أصلا.
نعم.
هذه لا تكون أصلا على أساس مصالح الأمة وإنما تكون وراثة عن مستعمر خزانة بفكره.
نعم.
فزرع فكره فأفرح.
هذه التي أريد أن أصل إليها سماحة الشيخ بأن بعض هذه الأحزاب قد يكون مرتهنا للأجنبي يعني تمويلا وتفكيرا وتخطيطا يعني يخطط له من الخارج ومول
ينفذ أجندة الخارجية.
نعم. وضد المصلحة الوطنية.
هذا لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال ولا بد أن يجرم ذلك وأن يحاكم.
نعم.
أصحابه فهو مضرة عاجلة وآجلة على البلاد وعلى الأمة بكاملها.
نعم.
فمثل هذا النوع لا يقبل
سواء سمي حزبا أو لم يسمى.
نعم. وسواء كان إسلاميا أو غير إسلامي.
نعم.
وسواء كان توجهه ليبراليا أو كان شيوعيا أو رأسماليا لا بد أن يوقف في وجهه.
نعم.
لأن هذه التبعية هي التي أضرت بالأمة مزقتها والتبعية الاستعمارية أنفقت الأمة قرنا من الزمن في سبيل التخلص منها.
نعم.
وما كادت تتخلص منها ما زلنا إلى الآن نشكو من الغزو الخارجي.
صحيح.
كنا رأينا ما حصل في الأندلس وما حصل في الصقلية وما حصل في جزر الملوك وفي فلسطين حررها الله والآن البلدان الأخرى التي غزاها.
نعم.
مثل الغزو الروسي الآن للشام مع الغزو الإيراني.
نعم.
الغزو الإيراني للعراق وهكذا.
نعم.
نعم.
طيب سماحة الشيخ الآن ننتقل إلى قضية الأحزاب الإسلامية. الآن عندنا تجمعات إسلامية تحت أسماء مختلفة أحيانا بين الحزب والحزب يكون ما صنع الحداد رغم أن الفكرة يعني واحدة. هذه الظواهر المرضية كيف علاجها؟
هذه الظواهر منها ما يكون مقبولا وهو الاختلاف في الرأي أن هؤلاء رأوا التركيز على جانب من جوانب الإسلام والإسلام كثير الجوانب.
نعم.
ولا يمكن أن يحيط به أحد ولا يمكن أن يكون شخص واحد ممثلا للإسلام كله.
نعم.
والصحابة كما ذكرنا تخصصاتهم متباينة أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأكم أبين وأقضاءكم علي كل له تخصصه وجانبه فإذا كان لدينا مجموعة ترى البداءة بالتعليم والتركيز عليه وكانت حزبا إسلاميا يريد ثقافة الإسلامية بديلا عن الثقافات الأخرى، يريد البديل الإسلامي في مجال التعليم والمناهج ويخدم في هذا المجال،
أو في سد ثغرة،
سد ثغرة.
نعم.
وآخرون يريدون الإصلاح فيما يتعلق بعقائد الناس وما رد ما فشى فيهم من البدع المضلة وما استورده الناس كذلك من الأفكار المنحرفة.
نعم.
وآخرون يسعون لتهذيب النفوس وتجنيبها لوحل الدنيا ومزالقها وشهواتها، وكل له طريقته في التربية في هذا مثل المذاهب والمدارس المختلفة.
نعم.
فهذه التعددية مقبولة شرعا ومفيدة ونافعة.
نعم.
للأمة. أما إذا كانت القضية قضية صدام وخلاف، هذا لن يعود إلا إلى مرض في النفوس وهو حب الرئاسة والاستبداد.
نعم.
ولذلك وجود أحزاب ليس هو الحرية وليس هو الشورى المنشودة، فالأحزاب نفسها كثيرا ما يكون فيها الاستبداد، وحتى الجماعات الإسلامية يكون فيها الاستبداد.
صحيح.
كثير من الأحيان، وإذا لم تأخذ بنفس الأفكار التي كنا نقولها ستأتينا أيضا بملك جبري ويكون ما في فرق بينها وبين الدول.
صحيح.
ويكون فيها
يكون وقعنا فيما فررنا منه.
نعم. وحتى هذه في بلاد الغرب، أنا الآن منذ عقلت وأمريكا يتنافس فيها حزبان فقط.
نعم.
هما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.
نعم.
وبقية الأحزاب الموجودة في هذه القارة الكبيرة المختلفة التي فرق التوقيت بين شرقها وغربها 5 ساعات.
نعم.
وسكانها هذا العدد الكبير من الملايين، مع ذلك الأحزاب الأخرى مسحوقة ما تسمع لها كبيرة شيء.
صحيح.
ومنذ عقلت بريطانيا التي كانت لا تغرب الشمس عنها
فيها حزب
ملك العلماء يتنافس فيها حزبان كبيران مع حزب العلماء وحزب المحافظين.
نعم.
وعقلت كذلك في بداية إدراكي على فرنسا فيها اليمين واليسار كل واحد عدد من الأحزاب.
نعم.
والآن انقسم اليمين إلى دقولي
واليمين. نعم.
الوسط، وكذلك انقسم اليساريون إلى عدة أحزاب.
نعم.
فهذه الأحزاب لا تؤدي في بعض الأحيان إلى المنشود من المساواة وأن يعبر كل عن رأيه وأن تتاح الفرصة السلسة للتداول السلمي على السلطة في بعض الأحيان. فلذلك ربما يكون بعض الجماعات يبقى فيها الأشخاص على الكراسي حتى يمل لهم الناس وحتى يمل لهم الأولاد والأحفاد وأولاد الأحفاد.
نعم.
تأتي الأجيال، وهذا الذي يسمى بالحرس القديم أو هو.
نعم.
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 فيقع فيه إشكال كبير.
نعم.
ومثله أيضا أن يكون الشخص فيها حق الفيتو. حق الفيتو إنما جاء من الغلبة والقهر، فالدول 5 الآن اللي عندها حق الفيتو في العالم، هذا مخالف للديمقراطية ومخالف لحقوق الإنسان ومخالف للحريات ومخالف للديانات كلها،
مخالف لمبدأ العدل
حتى العقل. فأنت ترى أن هذا الإجرام الذي تقوم به الكيان الصهيوني مثلا إجرام ضد الإنسانية كلها.
صحيح.
وعقلاء العالم جميعا يتفقون على ذلك. فإذا اجتمع عقلاء العالم واتخذوا قرارا تأديبيا
ورفع المندوب الأمريكي يده اليسرى،
إيه نعم، يرفع يده اليسرى فيصوت ضد هذا وينتهي. ورأينا في سوريا كيف وقف الروس.
صحيح.
ممثلتهم لما تقف في وجه العالم كله لها الحق في ذلك، وهكذا. فمثل هذا النوع مخالف لحقوق الإنسان ومخالف للأديان ومخالف للحريات ومخالف للديمقراطية ومخالف للشورى.
هؤلاء يعني كفار وظلمة، والكافرون هم الظالمون. لكن الإشكال فضيل الشيخ في الأحزاب الإسلامية.
نعم. هي في كثير من التجارب مأخوذة مستوردة فيما يتعلق بالآليات. نحن ذكرنا أن الأفكار هي التي لا نستوردها.
نعم.
لكن الآليات لا مانع من استيرادها.
طيب.
فكرة إقامة الحزب بتنظيمه ومؤتمراته والتداول عليه، هذه فكرة لا حرج في استيرادها.
طيب.
لكن نخاف أن نستورد أيضا ما ليس ما لا خير فيه
بعجلها وبجلها.
نعم. فيأخذ يبتلعها الإنسان بما فيها. وهذا خطر كبير.
نعم.
لأنه سيكون مقلدا 100%. ولذلك الأحزاب التي هي غير ديمقراطية في هذه، إما أن تكون حزب فلان يرتبط بشخص مدة الحياة بالعمر.
صحيح.
هذا ما الفرق بينه وبين كاسترو أو بينه وبين
جنيف وخروشوف.
نعم. هذا هذه قضية حزب الشخص.
لا يزول عنه إلا بالموت.
إلا بالموت.
نعم.
وإذا زال عنه سيكون بتشققات وانفصالات.
صحيح.
تمزقات.
نعم.
وهذه تقع في الحركات الإسلامية وفي غيرها من الحركات.
طيب ما العلاج؟
انقسامات. في العالم العربي كثيرا ما تحصل وتؤدي إلى حروب ومشكلات. تعرف ما حصل بين العراق وسوريا عندما انقسم حزب البعث.
نعم.
فمؤسسو حزب البعث اختلفوا فيما بينهم. والزعيم ميشيل عفلق لما هاجر من
ترك السوري
من الشام إلى العراق.
نعم.
بسبب الشقاق.
نعم.
في قيادة الحزب
صارت حياته مهددة.
نعم.
نعم.
صار الشقاق داخل قيادة الحزب.
نعم.
ومن ذلك الخلاف الناصري بين الأقطاب الناصرية في مصر وكذلك.
نعم.
بعد هذا ليبيا وفي أماكن الشتاء في لبنان الناصري وفي لبنان.
صحيح.
فهذا هذه الانقسامات في كل الجماعات لا تختص بالجماعات الإسلامية بل في كل الجماعات يقع.
لكن أنا أقول ذلك استبشاعا يعني هو لو حصل هذا في الأحزاب التي قامت على غير الأفكار الإسلامية ربما يكون سائغا، لكن هؤلاء الذين يقرؤون ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الأمر يعني يكون مستبشعا.
صحيح، لأن هذا هو نقص لما يطالب به الإسلاميون من التربية التي تبدأ بالنفس.
نعم.
فالذي يريد الاحتفاظ بالكرسي وعدم مزايلته معناه أنه محب للدنيا مؤثر لها على الآخرة وأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزهد في الإمارة.
نعم.
وبذلك يكون عاصيا فينشق الناس عنه. وأيضا الملل الذي يحصل، وقد ذكرنا قصة أهل العراق مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
نعم.
هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العشرة المبشرين بالجنة.
نعم.
لما ملوه
أول من رمى بسهم
أول من رمى قال والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله.
الله أكبر.
وأيضا هو كان عدلا فيهم، كل الأمور اللي نقدوه بها غير صحيح هو أعلم منهم.
صحيح.
قالوا إن سعدا لا يتقن لا يصلي بنا
لا يعدل في القضية
ولا يحكم السوية.
نعم.
لا يسير في السرية
ولا يحسن الصلاة.
كذب كله.
قاتلهم الله.
نعم.
نعم.
كذب كله وهو مجاب الدعاء. شو كيف دعا على هذا الرجل
أسامة بن قتادة.
نعم.
اللهم أطل عمره.
نعم.
وأطل فقره وعرضه.
رديم فقره وسلط عليه.
نعم.
نعوذ بالله فسلط الله عليه الفتن.
نعم. لأنه ظالم.
عرض الجواري هو كبير السن قد تجاوز 100.
نعم. سقط حاجباه على عينيه.
نعم.
وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق. نعم. يغمزهم.
هذه هي الفتنة.
أسأل الله العافية. نعم. طيب العلاج بالتربية وأيضا وضع نظام
لا بد من مرجعية.
نعم.
هذه المرجعية في زماننا مرجعية قديما كان عندنا أشخاص يمكن أن يكونوا مرجعية.
نعم.
مثل الخليفة المرضي عند الجميع وحكمه ماضي على الجميع. قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعد مفارقة هذه المرجعيات المرجعية المعصومة للنبي صلى الله عليه وسلم المرجعيات الأخرى المسلم لها الخلفاء الراشدين بعد ذلك نحتاج إلى مرجعية ليست بشرا، وهذه المرجعية لا تكون إلا الوثائق واللوائح
المنظمة
التي يتفق الناس عليها.
نعم.
وتكون حاكمة لهم، ومن كانت إلى جانبه حكم لصالحه.
نعم.
ومن خالفها والله.
نعم.
نعم. لأنها عقد اجتماعي.
نعم.
يتفق الناس عليه مثل عقد الدولة الناظم لمجموعتها.
نعم.
هو الدستور.
نعم.
فتكون النظم الأساسية لهذه الأحزاب والتجمعات هي مثل النظام الأساسي للدولة الذي هو الدستور.
الله أكبر.
نعم.
هذا الذي يعصم من
هذا الذي يمنع حصول هذا هذه الانشقاقات والخلافات والتمزقات
بالإضافة إلى التربية وإلغاء حظ النفس
والسعي للتعاون أصلا.
نعم.
من المطلوب أن يتعاون الجميع حتى لو اختلفنا في الرأي. تعرف قصة الشافعي مع
يونس بن عبد الأعلى. نعم.
عبد الأعلى.
لكن أنا أريد تذكرنا بقصة
مالك مع الليث
رضي الله عنه.
خالد مع أبي عبيد.
نعم. نعم.
خالد لما كانت المعركة وجاء الكتاب إلى أبي عبيدة إلى خالد بعزل جاء إلى أبي عبيدة بعزل خالد وتوليته من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
نعم.
وضع أبو عبيدة الكتاب في جيبه ولم يخرجه للناس.
الله أكبر.
حتى تم الفتح فأخرج له الكتاب. فقال خالد لأبي عبيدة رحمك الله يا أميري.
الله.
كيف أصلي إماما وأنت الأمير وأنا معزول؟
نعم.
قال ما أردت أن أفت في أعضاد الناس.
الله.
فقد جاءنا الكتاب ونحن في معركة.
الله أكبر.
فلا بد من الصبر حتى تنتهي المعركة.
من أيهما نعجب؟
نعم كلاهما موفق.
وقبل ذلك لما عزل أبو بكر أبا عبيدة.
أي نعم.
أما بعد فإني قد عزلتك ووليت خالدا.
نعم.
لا أراك إلا خيرا منه.
أي نعم.
ولكن لخالد علما بالحرب
ليس
عندك. الله أكبر.
وأيضا نفس الشيء بالنسبة لما ذكرنا بين الأئمة الكرام.
نعم.
خلافاتهم ما كتب مالك للليث.
نعم.
إن الخلافة في الرأي لا يفسد للود قضية.
الله.
وقد كان بينهما من التهادي والتحاب شيء كثير.
رغم الخلاف.
رغم الخلاف. والخلاف بينهم بالاجتهاد ونحوه كان كثيرا في كثير من المسائل. لكن أبو يوسف كان في العراق يقرر أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل، وأن خروج النجس من أحد السبيلين ليس إنما هو علة قاصرة.
نعم.
فلو خرج النجس من أي مكان من البدن تقضى الوضوء عند أبي يوسف.
نعم.
فسأله رجل قال رأيت لو ذهبت إلى الحجاز فرأيت إمامهم وساقه تدمى قد جرح في ساقه أو صلي وراءه؟ قال سبحان الله لا تصلي خلف مالك.
الله. يعني مالك على الرأي المخالف.
مالك على الرأي المخالف أنه لا ينقض إلا النجس الخارج من أحد السبيلين سواء تباحث أو لم يتباحث.
الله أكبر.
إيه نعم.
نعم.
ومثل ذلك أيضا ما قال الإمام أحمد للرجل الذي رأى فيه حاجة للأخذ بالرخصة.
نعم.
في قضية الطلاق المعلق.
نعم.
قال اذهب إلى حلقة المدنيين فاستفتهم.
الله.
حلقة المدنيين يا رأسها أبو مصعب
فيها ساعة
في بغداد.
نعم.
وهم إلى جنبه. قال اذهب إليهم فليفتوك بمذهب مالك فلك فيه رخصة.
سبحان الله.
وهكذا ما ذكرت عن الإمام الشافعي رحمه الله مع تلميذه يونس.
نعم.
بن عبد الأعلى.
نعم.
فإنه قال فكرت لما طرق الباب قلت من؟ قال محمد بن إدريس. ففكرت في كل من اسمه محمد بن إدريس إلا الشافعي.
إن شاء الله.
ما فكر أن الشافعي سيأتي في الليلة طرق عليه الباب.
نعم.
فلما فتح الباب تفاجأ إذا الإمام الشافعي.
الله أكبر. نعم.
نعم. فقال في مسألة واحدة اختلفنا.
نعم.
يهجر بعضنا بعضا.
الله. ألا يسأل أن نكون إخوانا وإن اختلفنا.
نعم.
طيب سماحة الشيخ الآن يعني في قضية الإنسان يعجب منها. الأمة الآن في واقعها استطاعت أن تستوعب يعني الخلاف الفقهي. يعني الآن يصلي بعضنا خلف بعض على اختلاف المذاهب وكذا. لكن الخلاف العقدي في المسائل اليسيرة التي نبهتم على بعضها يعني في القضايا صفات المعاني والصفات السلبية وما إلى ذلك ما هو يعتبر مدارس، تجد التشاحن والتباغض والردود وربما يصل إلى التبديع، ربما يصل من بعض سفهاء الأحلام إلى التكفير وقالة السوء. ما السبب في ذلك؟
السبب أن الجانب العقدية لم يدرك الناس حقيقة إما عن قصد من بعض العلماء وإما عن غير قصد التفريق بين ما هو معصوم وحي منزل وبين ما هو أمور اجتهادية.
نعم.
فظنوا أن العقيدة كلها
واحدة
وأنها كلها معصومة كلها قطعية.
نعم.
وهذا غير صحيح. هو علم من العلوم فيه مسائل اجتهادية، فيه مسائل قابلة للخلاف، فيه مسائل محصومة بالنص. الفقه ما كان منه من أعداد الركعات، ركعات الصلاة،
اشتراط
الطهارة للصلاة.
نعم.
تعيين الصلاة.
نعم.
الأنصبة في الزكاة، القضايا الكبرى، هذه ليست مذهبا لأحد.
صحيح. هذه محل إجماع.
هذا وحي.
نعم.
لا يسع أحد الخلاف فيه. لكن الجزئيات هي التي يقع فيها الاختلاف بين المذاهب.
نعم.
لا يمكن أن تختلف المذاهب بوجوب صلاة الظهر أو أنها أربع ركعات الحضري وركعتين السفر، لا يختلف الناس فيه.
صحيح.
إنما يختلفون في قضايا معينة، في من سهى في الصلاة هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام إلى آخره.
نعم.
فكذلك الأمور العقدية منها أمور قطعية مثل أركان الإيمان الستة في عمومها.
نعم.
ومنها أمور أخرى غير قطعية قابلة للاجتهاد والرأي.
قد اختلف
الاختلاف في عمل هو خير منها.
هل النبي صلى الله عليه وسلم
رأى الله بعيني بصره أو بقلبه؟
حديث كلتا يديه يمين.
نعم. وأيضا اختلفوا في هل الفاتحة هل الإخلاص والمعوذتان، الفاتحة والمعوذتان من القرآن أم لا؟
نعم.
رأي ابن مسعود.
مسعود نعم.
وكذلك اختلف الصحابة في جزئيات أخرى قليلة من هذا القبيل.
نعم.
وكذلك اختلاف من بعدهم، اختلاف التابعين، كما ذكرنا في قضية مسمى الإيمان.
نعم.
هل تدخل فيه الأعمال أم لا؟
نعم.
حماد بن أبي سليمان من أئمة التابعين على عدم الدخول.
نعم.
وجمهور
يرون العمل داخل. نعم.
والنصوص قابلة للجميع، لأنك أنت تقرأ مثلا قول حماد بن أبي سليمان يقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا.
نعم.
هذا نص من القرآن. والكلام يفهم منه التفريق بين الإيمان والإسلام.
والإسلام نعم.
فالإيمان عمل القلب والإسلام عمل الجوارح.
نعم.
ويقول: وجدنا أيضا في الحديث الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما وترك رجلا هو أحبهم إلي وسعد بن جارس، قلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني والله لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما.
نعم.
فهذه نصوص.
نعم.
لكن الجمهور حملوها محملا آخر.
نعم.
وأنه إذا اجتمع الإيمان والإسلام افترقا، وإذا افترق اجتمعا.
نعم.
ولكن هؤلاء الآخرون رأوا الانضباط.
نعم.
بحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة ومن على شاكلته. رأوا التفريق.
نعم.
وهذه ليست مسألة مؤدية للشحناء والبغضاء، وليست مسألة أساسية.
نعم. صحيح.
الناس الآن يقول لك هؤلاء المرجئة.
نعم.
مرجئة الفقهاء.
نعم.
ويجعل هذا مثل الإرجاء،
ربما نسبوا بعض الكبار إلى
بعض الأئمة وأبي حنيفة نسبوا
إلى مالك والإمام. نعم. صلى الله عليه.
وهذا تنفير في غير محله وتشنيع في غير موضعه.
نعم.
فالمسائل الاجتهادية التي تعبدنا فيها بالاجتهاد والعقل، كل منا له عقله وفهمه، والله أتانا بهذه النصوص كتابا وسنة وهي المرشد، فما لم تختلف فيه النصوص ولا لا يختلف الفهم فيه في فهم النصوص هو الذي لا يسع أحدا أن يخالفه.
جزاكم الله خير.
كان خلاف على خلاف ذلك فلا بد من توسيع البال فيه الخلاف.
أكرمكم الله سماحة الشيخ وجزاكم الله خيرا على هذه الفوائد الكثيرة، نسأل الله أن ينفعنا بها، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنوار. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عثرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب.